بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات فغيره، ما هي القاعدة في ذلك؟ تشمل كل ما ذكر أمس من الصور. إذا خرج عن اسم الماء المطلق فإنه إيش؟ لا يعتبر طهورا، وإذا كان لا زال يسمى ماء فإنه إيش؟ يعتبر طهور. فإن الله جل وعلا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث لم يقع الانصراف إلى التيمم إلا عند عدم وجود الماء، فمتى وجد ماء فإنه يتطهر الإنسان به، ولا فرق قال بين قليل وكثير. ما هو أرجح ما قيل في القلة والكثرة؟ أن الكثير ما بلغ قلتين والقليل ما كان دون قلتين. أحسن، على مذهب الشافعي ورواية عن أبي حنيفة وعن أحمد أن هذا هو الماء القليل والكثير، لحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فكم القلتان؟ يعني ما يقارب 94 صاعا، يعني القلة الواحدة قربتان ونصف تقريبا. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر والقلة منها قربتان وشيئا. فلماذا فسر بقلال هجر مع أن الزيادة التي فيها أنها من قلال هجر ضعيفة؟ فلماذا فسر العلماء بأن قلال هجر؟ لكونها هي التي يضرب بها الأمثال، وكانت معروفة عند العرب قلال هجر. إذا كان الماء على هذا فهو ماء كثير. لكن هذا العموم في الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هل هو على عمومه أو مقيد؟ وإلا فهو مقيد بالإجماع، وهو إيش؟ إذا نجس أو إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة، فهذا بالإجماع أنه يصير نجسا وإن كان كثيرا، فلا منافاة بين حديث القلتين وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. وكلها مقيدة بتلك الزيادة التي وقع عليها الإجماع، إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. طيب، نواصل نقرأ. قال الشوكاني رحمه الله: وقد ذهب إلى تقدير الماء القليل بما دون القلتين والكثير بهما الشافعي وأصحابه، ومن أهل البيت الناصر والمنصور بالله. وأيضا قلنا هو مذهب من؟ هو رواية عن قد يقول مذهب الشافعي، كيف رواية عن الشافعي؟ رواية عن من؟ عن أحمد وعن الحنفية. نعم، أن القليل ما دون القلتين. قال الشافعي وأصحابه ومن أهل البيت الناصر والمنصور بالله: وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله، والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله. ابن عمر ومجاهد ومن أهل البيت الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب. هذا القول الثاني، أن القليل هو ما يظن المستعمل له أنه مستعمل لماذا؟ للنجاسة. والكثير هو ما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله، وهذا لا تقدير، يعني ليس له ضابط يضبطه. وقد عيب على الشوكاني رحمه الله نقله عن هؤلاء الهادي وأمثاله، فإن الهادي معتزلي رافضي، له أقوال في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وفي ذمهم، وأيضا هو سام المسلمين في تلك الأماكن سوء العذاب. ومتى خرج إلى اليمن؟ وأصله من جبال الرس. خرج إلى اليمن متى؟ في القرن السابع، في القرن الثالث، نعم، في نحو عام 260 من الهجرة، أي قبل نحو 1300 سنة أو 1200 سنة من الآن. ولكن اعتذر بعضهم عن الشوكاني بنقله عن هؤلاء، وإلا الهادوية هل لهم مذهب معتمد عند العلماء؟ لا، ليس لهم مذهب معتمد، ولكن اعتذروا له أنه كان يعيش بين أناس يعظمون هؤلاء ومتأثرين بهم، فأراد الشوكاني رحمه الله أن يلزمهم بما في كتبهم وبما في أقوال أئمتهم، ويعرفهم أنهم مخالفون حتى لأئمتهم ومخالفون لمذهبهم الذي ينتسبون إليه، لا سيما من كان منهم من المقلدين. فاعتذروا عن الشوكاني رحمه الله بذلك، وإلا فمثل هؤلاء لا تنقل مذاهبهم ولا كرامة، وليسوا أهلا لأن تذكر مذاهبهم. قال: وقد روي أيضا عن الشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل، ولا أدري هل تصح هذه الرواية أم لا، بل المروي عن الشافعية والحنفية وأحمد هو الأول، أن الماء الكثير ما بلغ قلتين والماء القليل ما كان دون ذلك، وهذا موجود في كتب الحنابلة، عزوا إلى أحمد. قال: فمذاهب هؤلاء مدونة في كتب أتباعهم، ومن أراد الوقوف عليها راجعها. واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى: والرجز فاهجر، وبخبر الاستيقاظ: استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم يدري أين باتت يده. قال: وخبر الولوغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوا سبعا. وأحاديث النهي عن البول في الماء الدائم، وهي جميعها في الصحيح، ولكنها لا تدل على المطلوب. ولو فرضنا أن لشيء منها دلالة بوجه ما، كان ما أفادته تلك الأدلة، كان ما أفادته تلك الدلالة مقيدا بما تقدم، لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع، على أنه لا يبعد أن يقال إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خالطت الماء بجرمها أو بريحها أو بلونها أو بطعمها مخالطة ظاهرة. أما هذه الأشياء، ولوغ الكلب، هذا لا يرى فيه النجاسة ولا تظهر فيه، هكذا غمس اليد عند الاستيقاظ من نوم الليل. سيأتي كلام العلماء فيه، وليس معنى لأنه ينجس الماء وتظهر فيه النجاسة حتى أن المستعمل له كأنه مستعمل لنجاسة. فاستدلال أهل القول الثاني بهذه الأدلة بعيد. قال: ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة نجس، أي إذا خالطته النجاسة بجرمها حتى أثرت فيه تأثيرا ظاهرا. هذا الماء هو الذي يكون نجس والمستعمل له مستعمل للنجاسة. قال: لأن المخالطة إن كانت بالجرم فالمتوضئ مستعمل لعين النجاسة، وإن كانت لمخالطة بالريح أو اللون أو الطعم فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه. إن كان مجرد تغير ريح أو لون أو طعم فهذا يوافق ما تقدم تقريره، وأن العبرة بتغير أحد الأوصاف. قال: والحاصل أنهم إن أرادوا بقولهم إن ظن استعمال النجاسة باستعماله فهو القليل، وإن لم يظن فهو الكثير، ما هو أعم من عين النجاسة وريقها ولونها وطعمها، فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه، إلا من جهة أن هؤلاء اعتبروا المظنة، وأهل المذهب الأول اعتبروا المئنة الدليل. ولكن لا يخفى أن المظنة إذا كانت هي الصادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك فهي لا تكاد تخالف المئنة في مثل هذا الموضع. أما الوسوس والشكوك ربما هو ماء ويظن أنه نجس، وأنه إذا استعمل النجاسة، فيقول هذا الكلام ليس معهم. قال: وإن أرادوا استعمال العين فقط وعدم استعمال العين فقط، استعمال العين النجاسة وعدمه، فهو مذهب مستقل غير ذلك المذهب، ولكن الظاهر أنهم أرادوا المعنى الأول. ويدل على ذلك أنه قد وقع الإجماع على أن ما غير لون الماء أو ريحه أو طعمه من النجاسات أوجب تنجيسه كما تقدم تقريره. فأهل هذا المذهب من جملة القائلين بذلك لدخولهم في الإجماع، بل هو مصرح بحكاية الإجماع في البحر كما تقدم، فتقرر بهذا أنهم يريدون، صرح بالإجماع جماعة من العلماء، أي الإجماع على تلك الزيادة، صرح به النووي وصرح به شيخ الإسلام وغيرهم من العلماء، صرحوا أن العلماء مجمعون على العمل بتلك الزيادة التي جاءت في حديث أبي أمامة. إلا إن تغير ريحه أو لونه وطعمه بنجاسة تحدث فيه. قال فتقرر بهذا أنهم يريدون المعنى الأول، أعني الأعم من العين والريح واللون والطعم ثبوتا وانتفاء، وحينئذ فلا مخالفة بين المذهبين، لأن أهل المذهب الأول لا يخالفون في أن استعمال المطهر لعين النجاسة مع الماء موجب لخروج الماء عن الطهورية، عندكم المطهر أو المتطهر؟ ها؟ ما في أحد عند المتطهر؟ لا يخالفون في أن استعمال المطهر لعين النجاسة مع الماء، إن المتطهر موجب لخروج الماء عن الطهورية خروجا زائدا على خروجه عند استعمال ما فيه مجرد الريح أو اللون أو الطعم، فتأمل هذا فهو مفيد. بل مجموع ما اشتمل عليه هذا البحث في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماء وبين الأدلة الدالة عليها على هذه الصورة التي لخصتها مما لم أقف عليه لأحد من أهل العلم، وهذه المسألة هي من المضايق التي يتعثر في ساحتها كل محقق، ويتبلد عند تشعب طرائقها كل مدقق، وقد حررتها في سائر مؤلفاتي تحريرات مختلفة لهذه العلة، وأطلت الكلام عليها في طيب النشر. طيب النشر رسالة، طيب النشر في الجواب، في جواب المسائل العشر، وهي مسائل مقدمة من عبد الرحمن بن يحيى الآنسي للشوكاني رحمه الله. قال وأطلت الكلام عليها في طيب النشر، وقد استدل بعض أهل العلم لهذا المذهب بمثل حديث استفتي قلبك وإن افتاك المفتون، إذا كنت تظن أنك تستعمل النجاسة لا تستعمله، ومثل حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولا يستفاد منهما إلا أن التورع عند الظن من الإقدام أولى. وأهل هذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حتما وجزما، وقد عرفت أن أدلة المذهب الأول على الوجه الذي لخصناه تدل على المذهب الثاني، فإبعاد النجعة إلى مثل حديث استفت قلبك ودع ما يريبك ليس كما ينبغي. فإن قيل إنه قصد الاستدلال على مجرد العمل بالظن من غير نظر إلى هذه المسألة، فيقال أدلة العمل بالظن في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وأكثر منها أدلة النهي عن العمل به. وهكذا التعويل على حديث الولوغ والاستيقاظ ونحو ذلك لا يفيد، وقد حكي في تحديد الماء الكثير أقوال، منها القول الثالث يعتبر أن الكثير هو المستبحر الذي يكون كالبحر، كثير مستبحر. وقيل ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، إذا حركته من هذا الطرف الطرف الثاني لا يتحرك، هذا كثير، فإذا تحرك الطرف الثاني فهو إيش؟ قليل. وقيل ما كان مساحة مكانه كذا، وقيل غير ذلك، وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم، بل هي خارجة عن باب الرواية المقبولة والدراية المعقولة. بسط الكلام في هذه المسألة، وحاصله أن أرجح الأقوال أن الماء الكثير ما كان قلتان وأكثر، وأن الماء القليل ما دون القلتين، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، حين سئل عن الماء يكون في الفلاه من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، وهذا الحديث يفهم بما دل عليه الإجماع من أن الماء إذا تغير بنجاسة صار نجسا. وهنا فائدة تلخص ما سبق، بل كثير من حكي عليه الإجماع، أن الماء الذي تخالطه النجاسة له أربع حالات لا يخرج عنها، ويعرف حكمه بمعرفة هذه الحالات والأوجه. الحالة الأولى أن يكون الماء كثيرا وخالطته النجاسة فغيرت أحد أوصافه، أن يكون ماء كثيرا وخالطته نجاسة حتى غيرت أحد أوصافه، فهذا نجس ما دام كذلك، حكي الإجماع عليه، نقل ابن المنذر إجماع العلماء عليه. الحالة الثانية أن يكون الماء كثيرا وخالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، أن يكون الماء كثير قلتان أو أكثر وتخالطه نجاسة ولا تغير أحد أوصافه، فهذا طهور بالإجماع. الحالة الثالثة الماء القليل إذا خالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه فهو نجس بالإجماع، أي ثلاث حالات عليها إجماع العلماء. الماء الكثير أو القليل إذا خالطتهما النجاسة وغيرت أحد أوصافه فهو نجس، والماء الكثير إذا خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طهور. بقي الحالة الثالثة هي التي حصل فيها أو الرابعة التي حصل فيها الخلاف، الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه. ماء قليل، ما هو ضابط القليل؟ أدنى من القلتين وقعت فيه نجاسة، أي نجاسة كانت، ولم يظهر أثر النجاسة في ريحه ولا لونه ولا طعمه، فهذا هو الذي يدور عنه عليه كلام أهل العلم كثيرا. وهذا فيه خلاف بين العلماء من مذاهب العلماء في ذلك، أنه إذا كان قلتين فأكثر لم يحمل الخبث، وإن كان دون قلتين فإنه يحمل الخبث وإن لم يتغير. هذا المذهب الأول، قالوا إذا كان قليلا وقعت فيه نجاسة فهو لا يعد طهور وإن لم تظهر فيه أثر النجاسة. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من العلماء، قالوا ما دام أنه قليل فإذا وقعت فيه النجاسة فهو يحمل الخبث ولا يعد طهورا وإن لم يظهر فيه أثر النجاسة. استدل هؤلاء بمفهوم حديث ابن عمر، ما هو مفهومه؟ إذا كان الماء قلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبث، مفهومه ماذا؟ إذا كان أقل من القلتين فإنه إيش؟ يحمل الخبث. فاستدلوا بهذا المفهوم، استدلوا أيضا بحديث الاستيقاظ. استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثا إنه لا يدري أين باتت يده. قالوا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلله بخشية النجاسة، قال لا يدري أين باتت يده. قالوا ومعلوم أن النجاسة التي تكون على اليد يسيرة لا ترى ولا تغير الماء ولا يظهر أثرها عليه. قالوا فلذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الماء ينقص إذا غمس يده فيه. أيضا استدلوا بحديث الولوغ، ولوغ الكلب الذي أشار إليه الشوكان، إذا ولغ الكلب في ناحركم فليغسله سبعا، واستدلوا برواية شاذة قالوا وفيه الأمر بإراقته قال فليرقه. قالوا والأمر بإراقته وغسله دليل على نجاسته، وغالبا قالوا إذا ولغ الكلب فينا لا يظهر الأثر فيه. استدلوا بالأدلة التي أشار إليه الشوكاني، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، استفت قلبك. الرجز فهجر، يعني الرجز فصير بالنجاسة. قالوا فأمره بهجر كل ما وقعت في نجاسة. طيب هذا القول الأول أنه يتغير أو أنه يصير ليس بطهور ويؤثر فيه الحدث ويؤثر فيه الخبث وإن لم يتغير أحد أوصافه. والقول الثاني أن الماء قليله وكثيره لا ينقص إلا إذا تغير أحد أوصافه أو كلها. قالوا لا ينقص سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا يكون نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه أو كلها بنجاسة. وهذا قول كثير من العلماء، بل تصفي تقول قول الجمهور. روي عن حذيفة وابن عباس وأبي هريرة وجاء عن ابن المسيب والحسن البصري وعكرمة سعيد بن جبير وعطاء ومالك والأوزاعي والثوري وكثير من أهل الحديث، شيخ بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهو مذهب الظاهرية، بل هو قول أيضا للشافعي، الشافعي المشهور عن القول الأول، وهذا القول الثاني قول له رجحه بعض أصحابه، وهو أيضا قول لأحمد نصره بعض المتأخرين من أصحابه، واختار هذا القول ابن عبد البر وشيخ الإسلام بن تيمية والصنعاني والشوكاني هنا وغيرهم من العلماء أن الماء قليله وكثيره لا ينقص إلا إذا ظهر أثر النجاسة في أحد أوصافه، ولو كان في إناء فإن وقع فيه نجاسة ولم تظهر فيه ولم تؤثر على أحد أوصافه لا ريحا ولا طعما ولا لونا فإنه لا يزال ماء طهورا. واستدل هؤلاء بحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال ابن المنذر رحمه الله: قال: فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ماء منع منه كتاب أو سنة أو إجماع. والماء الذي منع الإجماع من الطهارة به الماء الذي يغلب عليه النجاسة بلون أو طعم أو ريح. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس في اغتسال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء اغتسل منها قالت: إني كنت جنبا. قال: إن الماء لا يجنب، وفي لفظ: لا ينجسه شيء. وغير ذلك مما استدلوا به من الأدلة. هذا القول الثاني أرجح وأقوى. وأما أدلة القول الأول فحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. استدلوا قلنا بماذا؟ بمفهومه، أنه إذا كان أدنى من القلتين حمل الخبث. هذا المفهوم بماذا عُرض؟ عُرض بمنطوق، منطوق حديث من؟ أبي سعيد: إن الماء طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء. ومنطوق حديث أبي سعيد مقدم على مفهوم حديث ابن عمر، وهذه قاعدة عند أهل الأصول: إذا ظهر للناظر تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق، فإن المنطوق مراد لذاته. حديث أبي هريرة في الاستيقاظ ليس فيه أن النهي عن غمس اليد لأجل تنجيس الماء، بل كثير من العلماء قال هذا أمر تعبدي لا يعلم ما العلة فيه وما الحكمة. وأيضا حديث أبي هريرة في غمس اليد عند الاستيقاظ هل هو خاص بالماء القليل أو هو عام حتى في الماء الكثير؟ عام حتى في الماء الكثير، فلماذا نقصر على الماء القليل وليس فيه ما يقتضي قصره على ذلك؟ وهكذا حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي لفظ فليرقه. قوله فليرقه هذا إيش؟ لفظ شاذة. وقوله فليغسله سبعا ليس غسل السبع لأجل النجاسة، بل لو كان لأجل النجاسة لربما غسلت مرة أو مرتين وتزول النجاسة، ولكنه جعلها لحكمة وجعله سبعا. وسيأتي كلام العلماء في هذه المسائل في بابها. وأما حديث دع ما يريبك أو حديث سف قلبك وأمثاله فليس فيها دليل كما قال الشوكاني رحمه الله. فالحاصل من هذا أن الماء قليله وكثيره لا يخرج عن الطهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة. فلو كان الماء قليلا وقعت فيه نجاسة يسيرة ولم تؤثر فيه فلا يكون نجسا. قد يقول قائل: إذا كان كذلك وأن الماء قليل وكثيره لا ينجس إلا بظهور النجاسة في أحد أوصافه، فما فائدة تحديد القلتين؟ هذا أمس ذكرنا الإشكال وأجبنا أجاب عن الشوكان. نعم، أنها مظنة النجاسة فيتحرز فيه إيش أكثر، أن يكون حديث جاء التحديد بالقلتين لأن ما كان أدنى من القلتين يكون مظنة للنجاسة فيحتاج إلى تحرز أكثر وإلى احتياط أكثر، وإلا فالماء لا يؤثر فيه شيء، يعني لا يضره شيء ولا يخرج عن طهوريته إلا ما غير أحد أوصافه. انتهينا من هذه المسألة من قوله: ولا فرق بين قليل وكثير. فالعبرة بظهور النجاسة في أحد الأوصاف. وترى كلام الشوكاني رحمه الله كلام محرر ومختصر. قال الشوكاني رحمه الله: وقوله ومتحرك وساكن، أي لا فرق بين متحرك وساكن، فالساكن هو الذي يسمى بماذا؟ بالراكب، والمتحرك هو الجاري، أي لا فرق في ذلك إلا بظهور النجاسة. قال: وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهر به حالة سكونه، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا، لأنه يعود إلى وصف كونه طهورا بمجرد تحركه. وقد دلت الأدلة على أنه لا يجوز التطهر بالماء الساكن ما دام ساكنا، أي في ذلك الماء، لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: يا أبا هريرة كيف نفعل؟ قال: يتناوله تناولا. وفي لفظ لأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. وفي لفظ للبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نهي عن الأمرين. الحديث الأول: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، نهي مطلق عن الاغتسال. والحديث الثاني: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، نهي، ولا يغتسل فيه من جنابة. ورواية البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قالوا في لفظ للترمذي: ثم يتوضأ منه. وغير هذه الروايات التي يفيد مجموعها النهي عن البول في الماء الدائم على انفراده، والنهي عن الاغتسال فيه على انفراده، والنهي عن مجموع الأمرين البول فيه ثم الاغتسال. ولا يصح أن نقال إن روايتي الانفراد مقيدتان بالاجتماع، لأن البول في الماء على انفراده لا يجوز، فأفاد هذا أن الاغتسال أو الوضوء في الماء الدائم من دون بول فيه غير جائز. وسيأتي ذكر كلام العلماء فيه أيضا، وهل هو عام أو خاص بالجنب. قال: فمن لم يجد إلا ماء ساكنا وأراد أن يتطهر منه فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج عن وصف كونه ساكنا ثم يتوضأ منه. وهذا من شبه الحيل التي يردها الشوكاني في كثير من المواضع، يعني ما فائدة في تحريكه ثم يتوضأ منه. قال: فمن لم يجد إلا ماء ساكنا وأراد أن يتطهر منه فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج عن وصف كونه ساكنا ثم يتوضأ منه. وأما أبو هريرة فقد حمل النهي على الانغماس في الماء الدائم، ولهذا قال لما سئل كيف نفعل قال: تناوله تناولا. ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء، فإنه لا انغماس فيه، بل هو نتناوله تناولا من الابتداء. فالأولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهارة ثم يتطهر به. وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات، فلم يفرقوا بين المتحرك والساكن. ومنهم من قال إن هذه الروايات محمولة على الكراهة فقط ولا وجه لذلك. وقد قيل إن المستبحر مخصوص من هذا بالإجماع. والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا، فإذا تحرك عاد له وصفه الأصلي وهو كونه مطهرا وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل الباب. حاصل ما ثاره الشوكاني رحمه الله هنا أن الماء الساكن لا يجوز التطهر به مطلقا، لا بوضوء ولا اغتسال. وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي نقرأ بعض كلام العلماء فيه والمذاهب المذكورة في ذلك.